بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه، تحدث في اللقاء الماضي حول بعض المسائل المتعلقة بالوقف، إن شاء الله في هذا اللقاء سيكمل ما بدأه في اللقاء السابق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فنكمل ما يتعلق بأحكام الوقف. سبق وأن ذكرنا جملة من المسائل والأحكام والفضائل للوقف. أشير اليوم بأن الوقف اشترط له مجموعة من الشروط ذكرها العلماء. أولا، لا بد أن يكون الواقف جائز التصرف، بمعنى أن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه مثلا، ولذلك لا بد أن يكون جائز التصرف. الشرط الثاني، ذكر الفقهاء بأن الموقوف لا بد أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، ولذلك لما تحدثوا عن وقف الطعام قالوا لا يعتبر وقفا وإنما صدقة. لماذا؟ لأن الطعام لا يبقى، هكذا نص الفقهاء. أيضا يذكرون بأن الموقوف لا بد أن يكون معينا، فلا يصح وقف غير المعين، كما لو مثلا قال وقفت مثلا فرسا من خيلي مثلا أو بيتا من بيوتي، قالوا ما يصلح، لا بد أن يكون معينا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الوقف لما كان فيه نوع التبرع هذا يصح الوقف غير المعين، ولهم كلام في هذا. الأمر الرابع، أن تكون جهة الوقف على بر، يكون الوقف على جهة بر، لأن المقصود بالوقف التقرب إلى الله عز وجل، يعني مثلا بناء المساجد، بناء المساجد، أيضا بناء الدور مثلا الأيتام والأرامل والفقراء، مثلا على الوقف على الكتب، الوقف على طلبة العلم، الوقف على الأقارب. ولذلك قالوا لا يصح الوقف على جهة غير بر، مثل الوقف على الأمور المحرمة كالخمر مثلا أو المخدرات، أو مثلا الأمور الشركية والبدعية، أو مثلا الكتب الزندقة والسحر، هذه كلها قالوا لا يجوز، لأن في هذا إعانة على الشرك والمعصية. فلا بد أن تكون الجهة، جهة الوقف، جهة بر، جهة بر، لأن الواقف يريد الأجر والثواب من الله. أيضا اشترط الفقهاء في صحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك، قالوا فلا يصح الوقف على من لا يملك، وضربوا لذلك مثال بالميت مثلا أو الحيوان، لكن هذا فيه تفصيل. فإن كان المقصود الوقف على الموتى، يعني بمعنى وقف أرض للدفن صح، وقف مثلا ما يتعلق بتجهيز الميت مثل الكفان ومثل الطيب والأشياء هذه والمعدات غسل الميت، هذا يجوز. الحيوان أيضا ما يملك، لكن الوقف على مثلا الخيل، وقف على كذا إذا كانت مثلا تملكها جهة معينة، هذا كله مما هو مشروع ولا بأس به. هذه بعض الشروط طفنا معها وبها لنبين أن الوقف كونه عبادة جليلة مهم جدا أن نفهم بعض الشروط، وإن شاء الله الحديث له بقية، لعلنا إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى. قوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر رقم 600551688، ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان أخونا سيف الجبلي والمستمعين،
تفضل.
فضيلة الشيخ، في حلقة سابقة سأل أحد الأخوة المستمعين عن كتمان السر، وكان تكلم عن جانب معين هو، ولكن أنا أيضا يعني أحب في حياتي، يعني أنا لست بإنسان غامض، ولكن أحب كتمان السر فيما أفعله حتى أتفادى كثير من مساجلات وتساؤلات ومداخلات الآخرين. فهل هذا شيء يعني في إثم ولا لا؟ يعني مثلا أنت لما تبني بيت، إذا خبرت علنت للناس بيزونك كم ومين المقاول ومين الاستشاري وكذا وإلى آخره، وين وصل البيت وكيف إلى آخره، فأنت تخليه في كتمان السر إلى أن البيت ينتهي وتدعوهم ويتفاجئون، وطبعا هم في النهاية حد منهم يزعل يقول أنت خلصت البيت وهذا ما خبرتنا، وقص على ذلك كثير من الأمور. هل في ذلك من أمر شيء ولا لا من ناحية شرعية؟ السؤال الثاني والأخير، هذا يقول صاحبنا ويمكن شفتوه أنتم عبر رسالة واتساب، يقول كالتالي، أنا نقلت نقلا حتى حرفيا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الأولاد عن اللعب إذا أذن المؤذن للصلاة المغرب، لأن هذه الساعة تنتشر فيها الشياطين والجن، ونحن اليوم نشاهد ونسمع المؤذن يؤذن للمغرب وأولادنا يلعبون بجانب المغرب، وحتى نحن نطلع من صلاة المغرب نشوف الأولاد يلعبون. والسؤال، لماذا انتشار الجن، إذا كان هذا كلام صحيح، لماذا انتشار الجن والشياطين بعد المغرب ولم يأتي، يعني هل الشياطين متوقفين في الحالة وبعد صلاة العشاء ما في شياطين؟ هذا هو السؤال. وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أبو عادة، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نجيب فضل الشيخ بالنسبة لسؤال بعيد الأول عن فضل الشيخ كتمان السر، هل الأفضل فضل الشيخ لمن راد أن يفعل شيئا أن يكتمه، أو فضل الشيخ الأفضل أن يعلن؟ لأن البعض يقول فضل الشيخ إذا مثلا أعلنت قد يسألني فلان بكم، وبعض الأسئلة التي لا أحب أن يقول أجيب عليها، والبعض يقول فضل الشيخ يعني في المقابل قد يقول يعني أعلن خوفا من العين أو من الحسد.
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتعلق بخصوصيات الناس، لا يجوز للإنسان أن يتدخل فيها، وذلك لأنه ما من أحد إلا ولديه أمور خاصة وعلاقات خاصة، فالتدخل في ذلك يعد حقيقة من الأمور الممقوتة في شريعتنا، ولذلك من الآداب العظيمة أن الإنسان لا يسأل أخاه في أموره الخاصة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يعني بعض الناس الآن مثل ما يقولون حشري ويدخل في كل شيء، فإذا كان بين الزوج وزوجته مشكلة معينة وحصل مثلا يعني مد إيديه مثلا أو شيء، لا يجوز لأحد أن يسأل يقول ليش تضرب زوجتك مثلا، أو لماذا، وش اللي حاصل. هذه أمور خاصة عائلية. كثير من الناس ما بين الزوجين من مشاكل، لما كانت مستكتمة بينهما يعني يصطلحان ويتراضيان ويتغافران فيما بينهما والأمور طيبة، لكن بمجرد أن يتدخل طرف ثالث خلاص ينفجر الوضع، وربما الشيطان أذكى نار العداوة بينهما، ويعني حصل الأمر العظيم. فعند الناس خصوصيات، يعني بعض الناس قد لا يحب أن يطلعك على بعض أموره، فمن عدم الأدب أن الإنسان يسأل وليس له الحق أنه يزعل ولا يغضب، ليش ما خبرتني وليش ما علمتني، من أنت يعني ولماذا أخبرك؟ يعني حتى الآن بين الأقارب والأرحام خصوصيات، لأن المسألة لو قامت على مثل هذا النوع من التعامل يعني قد يحصل فساد عريض وشر كبير. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه تمثل قاعدة كما أنها مع الأعداء كذلك قاعدة مع الحسدة. يعني من الناس من يحسد مثلا، من الناس من يفسر بعض الأشياء تفسير مغلوط ويدخل في متاهات. فخصوصيات الناس يجب أن تحترم وتصان، وليس للإنسان الحق أن يتدخل فيها. ولذلك هذا الفضول في الكلام والسؤال والنظر هذا يقسي القلب والعياذ بالله. تجد الناس هؤلاء الذين عندهم هذا النوع من التطفل وعندهم نوع من الرغبة في الاطلاع على ما عند الآخرين من أشد الناس قسوة في قلوبهم، من أشد الناس والعياذ بالله يعني حسدا. لأن الشيء مثل ما قال بعض السلف السيئة تقول أختي أختي، هذا فضول كلام. يعني يذكر عن بعض السلف يقول مر على دار تبنى فوقف يتأمل، قال متى بنيت هذه الدار، ثم لام نفسه قال مالي ومالي هذا السؤال ومالي ومالي الدار، فعاقب نفسه بصيام سنة قال حتى تتأدب إني ما أسأل عن شيء ما لا يعنيني، شيء ما يعنيني. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. والناس لما استكتموا هذا حتى ماذا، حتى لا يطلعونك عليه. يعني لماذا سمي السر سرا ولماذا سميت الخصوصيات خصوصيات؟ حتى لا يتدخل الناس. ولذلك إذا جاء واحد يسأل عن أمر أنت يعني من خصوصياتك وكتمت عنه، لماذا كتمت، لماذا تكتم مثلا هذا الأمر؟ فالمقصود يا أخي الفاضل لك الحق الكامل بأنك تحتفظ بخصوصياتك، لك الحق الكامل بأن تخفي عن الناس مثلا أمر ليس لهم فيه مصلحة وليس لهم فيه علاقة. لكن إذا كان عندك علم شرعي لا بلغه، لا تستكتمه. إذا كان عندك والله نصائح وفوائد للناس يحتاجونها مثلا ابذلها. أما ما يتعلق بعلاقتك مع زوجتك وأولادك وخدمك وعملك وبناء بيتك ووظيفتك من حيث الراتب والترقيات، هذه خصوصيات ليس لأحد الحق أبدا يتدخل فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وقت المغرب يقول ورد أنه كفوا صبيانكم لأنه وقت تخرج فيه الشياطين وتنتشر، فيقول فضيلة الشيخ لماذا يعني هذا الوقت بالذات تنتشر فيه الشياطين؟
الحمد لله أخي الفاضل هذا الأمر غيبي، ولذلك نحن الآن ما نشاهد الشياطين لما تخرج في وقت الغروب. إذن المسألة بوحي من الله عز وجل أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجنس من المخلوقات اللي هم الجن في فترة المغرب يخرجون وينبعثون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترسلوا صبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث. والمعنى ظاهر يا أخي الفاضل، يعني تخيل الآن لو أنك حبست الناس أمام بوابة، اجتمع الناس مثلا تشاهدهم الآن في جماهير مثلا في مكان معين، ثم فتحت لهم الباب، كيف يكون الاندفاع؟ سيكون شديد، وربما يسحقون اللي أمامه ويؤذون اللي أمامه، بخلاف الذي يعني يخرج متأخر أو يخرج مثلا أرسالا المسألة سهلة. فالأمر واضح، فالشياطين يظهر والله أعلم كما يعني فهمنا من الأحاديث أنه في فترة ينبعثون بشكل يعني جماعي، يعني بمعنى أن إبليس يأمرهم بأن ينطلقوا في هذا الوقت، يعني هذا جنس من الشياطين ينطلقون في هذا الوقت فيخرجون ثم ينتشرون. انتشارهم هذا يخفف مسألة انبعاثهم الأولي اللي قائم على الخروج الجماعي الشديد وربما آذوا، لأن أصلا ما خرجوا إلا للإيذاء. ووجدت حالات أخي الفاضل يعني في من الصبيان من ابتلي بمرض في هذا الظرف الزماني وما عرف السبب، واللي يفقه مثل هذه الحديث يعلم بأن هذه أذية من الشياطين. والمعنى أخي الفاضل بأن هذا الحديث حديث عظيم قائم على الوحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفترة فترة انبعاث الشيخ، خروج الشياطين بشكل جماعي وقوي واندفاع ويؤذون من أم. فلذلك قد يتحمل الكبير لكن الصغير قد لا يتحمل، لأن ليس عنده التحصين الذي عند الكبير وليس عنده الأوراد التي عنده الكبير، ولذلك يحفظون حتى إذا ذهبت فوعة العشاء يعني الظلمة ذهبت وخفت ها لا بأس بتركهم ينطلقون.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أسلمك اليوم الوتر ما صليت بارا من الحمد لله نشى يعني بالأربع ونصف ثمانية صلي لين الفجر وصلنا بصلي الوتر اليوم ما مداني شيت الأذان مدن فهو ما أدري الوتر هل يسقط عني أو أصلي يعني قبل الفجر أصلي بعد الفجر يعني ما يصير. أنا صليت الضحى مع الضحى ركعتين
إن شاء الله
هل صح ولا لا صلاة يا صلاة يعني أو يسقط يعني. أنا صليت أربع صيدة بعد عندي صلاة الضحى صليت أربع
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. بالنسبة للوتر فضل الشيخ يقول إذا فاتني الوتر هل يسقط أو يقول أقضيه ومتى أقضيه؟ فيقول أنا صليته مع صلاة الضحى أربع ركعات، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم فعلك صحيح. من فاته الوتر من الليل يصليه ضحا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس يعني إلى أذان الظهر، هذا كله وقت لقضاء الوتر، لكن تقضيه شفعا وليس وترا، وما فعلت من صلاة أربع ركعات هذا هو الصواب، هذا هو الفعل الصحيح، لأن الوتر يكون في الليل وليس في النهار، ولذلك قال العلماء يقضيه شفعا. فإذا كنت تصلي من الليل ثلاثا تشفعها تقول تصلي أربع، إذا كنت تصلي 11 ركعة تشفعها تجعلها 12 ركعة، بهذا تكون قد أتيت بالفعل الصحيح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 والرسالة النصية القصيرة 6688 والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عن مصافحة الأرحام، يقول المرأة النساء إذا كنا من الأرحام وكنا يخلص شيخ أجانب لكن بالخطأ هل ينقض الوضوء؟
الحمد لله، مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا مسألة خلافية، والخلاف فيها يعني في القديم والحديث، والصواب من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل نساءه ولمس نساءه وهو على وضوء ولم يعد الوضوء، وهكذا ثبت عن السلف الصالح من أهل العلم. ولذلك القول الراجح الصحيح أن الرجل إذا مس المرأة والمرأة إذا مست الرجل فإن الوضوء على ما هو عليه. يذكرون إذا خرج شيء يعني أثيرت الشهوة فخرج شيء قالوا يتوضأ لهذا الشيء الخارج وليس لي المس. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول هل يجوز الدعاء بعد التحيات الأولى وما نوع الدعاء؟
الحمد لله، بالنسبة للتحيات الأولى ما يسمى بالتشهد الأول أو الأوسط ليس فيه دعاء وإنما فيه التحيات فقط، قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول فقط، ويقوم إلى ما الدعاء في التشهد الأخير. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خالد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، فضل.
الله يسلمك، طول عمرك، شو أخبارك؟
الله خير، الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
يخلي لي الله يخليك. ودي أسأل الشيخ بس سؤال، في خلاف بيني وبين شخص ذاك اليوم صار إنه لحم الخنزير حرام، أما باقي الخنزير إنه مو حرام، إنه كدهن مو للأكل طبعاً، للعلاج.
نعم.
ممكن بس استفسر من الشيخ هذا الشيء؟
إن شاء الله، إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، أبو بدر تفضل.
السلام عليكم يا أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر، الله يحفظك.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
تفضل تفضل الشيخ، اسمعك.
لا
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك بارك فيك.
طال أمرك سؤال شيخنا بخصوص بعض الجماعة عندهم أصحاب هجن، يعني يملكون هجن.
نعم.
وهذه الهجن يشاركون في سباقات يعني، ويستنفعون من وراها، يعني وراها مصلحة. بس يعني في أثناء المشاركة يركبون إليه جهاز آلي. هذا الجهاز يضرب الهجن، هاي ضرب يعني ضرب مبرح. زين، والبعض يعطيه ادويه من النشيطات وهالامور، فهل هذا جائز ولا لا يا شيخ؟
ان شاء الله.
مع ان هذا حيوان ما يفهم يعني، بس يركبون له بعض الاجهزه صراحه يعني فيها ضرب مبرح يعني للهجن.
ان شاء الله.
فهذا سؤال، جزاك الله.
جزاك الله خير ابو بدر، تسمع ان شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم، اخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله اخ احمد، تفضل.
الله يسلمك. الشيخ قد سألت أنا من قبل لكن كان آخر الحلقة وما رديته على
السؤال.
إذا أنا كنت أصلي في البيت.
نعم.
الدمى الأطفال اللي لعبة الطفلة هذه.
نعم نعم.
فاكتشفت أنها قدامي بعد ما خلصت الصلاة، يعني اكتشفت أنها قدامي، هل هذا ينقض الصلاة أو يبطلها؟
إن شاء الله.
السلام يا شيخ.
جزاك الله خير، الله يسلمك عافيك. نعود فضل الشيخ، سؤال خالد بالنسبة لله، يقول لحم الخنزير محرم، أما باقي فضل الشيخ يعني الخنزير من شحم وغيره، يقول حكم استعماله في العلاج مثلا أو غير ذلك غير الأكل.
الحمد لله، ربنا جل وعلا حرم الخنزير، ولذلك الإجماع منعقد على حرمة الخنزير، ولذا ربنا جل وعلا قلنا ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أيضا بيع الخنزير، ولما جاء ذكر لحم الخنزير لا يعني استثناء باقي أجزائه، ولذلك الإجماع منعقد على حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وأيضا ما يتعلق بأجزائه الأخرى، فإن أكله محرم. لعل الأخ السائل التبس عليه ما يتعلق بشحم الخنزير من حيث الاستعمال، هل يستعمل للتداوي، هل يستعمل للطلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر اليهود قال لما حرمت عليهم الميتة تحايلوا فجملوها وأذابوها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شحم الميتة يطلى بها السفن، يطلى بها السفن، قال لا، هو حرام، قال يعني من حيث البيع، ولذلك بيعها وأكلها حرام، لكن من حيث الاستعمال هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى جواز استعمال شحم الخنزير في الطلاء مثلا أو في الدواء الظاهري السطحي وليس الباطني، ويشترطون إذا جاء وقت الصلاة أن يغسل هذا الشحم لأنه نجس، ومن أهل العلم منع ذلك وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأكل يا أخي الفاضل فالشحم كاللحم من حيث الحرمة، بارك الله فيك.
وبدر في الشيخ يسأل عن، يقول الهجن التي تستعمل في سباقات، يقول في الشيخ تركب عليها أجهزة، ويقول في الشيخ أن هذه الأجهزة قد يعني تضرب هذه الهجن حتى تسرع، والبعض يعطيها منشطات، فيقول حكم هذه الأمور.
الحمد لله. بالنسبة للمسألة هذه فيما يتعلق بالبهائم أو الإبل أو الخيل في مسائل السباق، من حيث مثلا إعطاء المنشطات، من حيث ضربها لحثها على الإسراع، هذا محل كلام عند أهل العلم في القديم والحديث. أولا فيما يتعلق بالمنشطات، الأصل الجواز والحل والإباح، إلا إذا وجد مثلا قانون يمنع ذلك بحيث أنه يمنع إعطاء البهائم شيء من المنشطات، وإنما يكون سباقها بشكل طبيعي وعادي حتى لا يكون هناك مثلا تمايز، ولا يكون هناك مثلا يعني شيء من هذا. فإذا وجد قانون عند المنظمين لسباق الهجن أو سباق الخيل فيجب التزامه، أما إذا كان مسموحا به فلا بأس. فالمنشطات من جملة الأدوية التي يتعاطاها الحيوان فتعطيه نشاط وقوة بشرط أن لا يكون فيها مخدر، وإنما المنشط العادي يعني من الفيتامينات أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان مخدرا فلا يجوز. أما ما يتعلق بالضرب، فالضرب على قسمين، مباح ومحرم. أما المباح فهو الضرب العادي الذي جرت العادة أن يضرب فيه الحيوان، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نخس أظن بعير أو ناقة يعني كانت متعطلة في السفر وأتعبت صاحبها فنخسها. وأيضا جرت العادة أن الإبل تضرب، لكن الضرب الطبيعي العادي، ولذلك أنا ذكرت بأن هذا على الإباحة، ومن جملة ذلك ضربها في السباق بحيث أنها تحرض على الإسراع وتحث وتهيج من خلال ضرب طبيعي عادي على أنها تسرع. أما الضرب المبرح الذي يشق جلد الدابة ويدميها يخرج الدم، فهذا مما جاء النهي عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإضرار بالحيوان، نهى عن تعذيب الحيوان. ولذلك الخلاصة أنه يجوز ضرب البهائم بالحدود المتعارف عليها، وهذا معروف، حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. أما إذا كان لا يضرب بشكل فيه أذية فإن هذا محرم ولا يجوز. وقد شكى بعير إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أنه يجيعه ويحمله ما لا يطيق ويضربه، فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام.
الأخ أحمد فالشيخ يقول يصلي في الغرفة ويقول أمامي دمى ولعب لأطفال، فيقول هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
الحمد لله، إذا كانت هذه الدمى ملقاة على الأرض وممتهنة فالذي يظهر بأن الصلاة لا تتأثر بذلك، وإن كان الأفضل لك أن تختار غرفة بعيدة عن هذه المشوشات والمشغلات والصوارف التي يعني تذهب الخشوع أو تسهم في رفع الخشوع أو بعضه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر الأرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة. يقول طليقتي تحرمني من بنتي 7 أشهر لم أرها، فيقول أخوتها يساعدونها على ذلك.
يعني امتنعت هي من عند نفسها؟
لا فالشيخ يقول طليقته يعني تحرمه أن يرى ابنته، ويقول أخوتها يساعدوها على يعني هذا الأمر.
نعم، الحمد لله. أولا يعني إذا حصل بين الرجل وامرأته طلاق فلا يجوز لهما أن يجعل الأولاد فحم لهذه المشكلة التي بينهما، ولا يجوز لهما أن يدخل الأولاد في هذه الزوبعة وفي هذه المشكلة، بل الواجب عليهما أن يضبط أعصابهما ويحسن التصرف ويبعد الأولاد عن يعني هذا اللهيب الحارق لما يعني يحصل بين الزوجين. وللأسف الشديد من المؤسف والمؤلم غياب العقل والعدل عند كثير من الأزواج لما يحصل طلاق بينه وبين زوجته، فيمارس إقصاء وسحق وينتقم من زوجته من خلال الأولاد. وللأسف أيضا بعض النساء تقوم في بالانتقام من زوجها، وذلك بجعل الأولاد ضحية بحيث تمارس عليهم إقصاء وتمارس عليهم شيء من يعني ورقة ضغط على الزوج وشيء من هذا القبيل، وهذا لا شك بأنه عين الظلم، هذا مما حرمه الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. وللوالد الحق في أن يرى أولاده، وليس للزوجة أن تمنعهم حتى ولو كان بينه وبينها مشكلة، فما ذنب الأولاد؟ وكذلك الأم لها الحق أن ترى أولادها، وليس للزوج أن يمنع الأولاد عن رؤية أمهم أو يمنعها من رؤيتهم. قضية دخول الإخوة أيضا أولاده طرف، هذه مشكلة أخرى بعد، عليهم أن يتقوا الله وأن يكونوا محضر خير محضر صلح، وأن لا يشاركوا في هذا الظلم. أما إذا ثبت والله بأن الأب عنده إشكالات مثلا عقلية ونفسية أو عنده فسق وفجور ويخشى على البنت من ترددها على أبيها مثلا لوجود حالة شاذة فلهم الحق في هذا لهم الحق. وأما إذا كان الأمر على البراءة وعلى السلامة فليس للأم وليس للإخوة أن يمنعوا يعني أحد الأولاد من أن يرى والده أو يمنع والده من أن يراه، فهذا حق كامل له كفلته الشريعة وكفلته المحكمة والقانون ولله الحمد. فهو الآن يذكرهم بالله ويخوفهم بالله، أن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا فيلجأ إلى القضاء.
طيب الشيخ هنا سؤال يقول في حال حدوث الطلاق بين الرجل والمرأة لمن يعني حق الحضانة، هل للأب أو للأم؟ وبعد فالشيخ وخاصة بعد زواج الأم.
الحمد لله طبعا بزواج الأم ترتفع الحضانة عنها، إلا هناك لا قول عند بعض الفقهاء بأنها تبقى إلى سن معينة. عموما المتأمل في مسألة الحضانة يجد بأن المسألة تخضع أيضا للاجتهاد. يعني عندنا مثلا مسائل الحضانة تكون للأم جزما، يعني بالنسبة للطفل إذا كان صغيرا إلى 7 سنوات وبعض المذاهب إلى 13 سنة، ويفرقون بعض المذاهب بين الأنثى والذكر، بعضهم 7 سنوات إلى وبعضهم 10، الأنثى 7 سنوات والذكر 10 سنوات. لكن عموما هذه القضايا دائما لا يصلح فيها الفتوى وإنما يصلح فيها القضاء. لماذا؟ لأن أحيانا تأتيني حالتين متشابهتين في قضية الحضانة، فتجد بأن القاضي يحكم في حالة الحضانة للأم بشكل كامل، وفي حالة أيضا أخرى يحكم فيها الحضانة للأب بشكل كامل. وهذا راجع لاجتهاد القاضي ونظره فيما يتعلق بهذه المسألة، من حيث مثلا اجتهاد في حالة الوالد، اجتهاد في حالة الأم، اجتهاد حتى في البيئة اللي يعيش فيها الزوج والزوجة، اجتهاد في مسألة تنقل الوالد إذا كان يتنقل ويسافر. فهذه كلها يا أخي الفاضل مرجعها إلى القضاء.
أيضا في الشيخ يقول أثناء الصلاة وبعد الركعة الأولى جلست سهوا ثم تذكرت وقمت وسجدت للسهو قبل أثناء الصلاة يقول وبعد الركعة الأولى يعني في الركعة الأولى يقول جلست سهوا في الركعة الأولى تذكرت وقمت وسجدت للسهو قبل السلام بناء على بعض الآراء، فأنكر علي أحد الأشخاص أمام الناس وقال لي أن أسجد بعد السلام. فيقول أولا هل فعلي صحيح، وما نصيحتكم لمن يتسرع في النصيحة ولا يقدمها بأسلوب حسن، وكيف التعامل مع التعامل أو نتعامل في المسائل الخلافية؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه المسألة، فإن من سجد قبل السلام أو بعد السلام في سجود السهو في السهو في الصلاة، فإن العلماء مجمعون على صحة ذلك سواء كان في زيادة أو نقص، هذا بالإجماع على أن من سجد قبل السلام أو بعد السلام في زيادة أو في نقص فالسجود صحيح، وهنا خلاف لكن عدوه شاذا. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه المسألة فيه 5 أقوال، ولذلك الجزم على قول غير صحيح. يعني عندنا مذهب يرى بأن السجود دائما قبل السلام في كل حالات السهو، وهذا مذهب معتبر. في مذهب ثاني يقول لك السجود بعد السلام مطلقا في جميع حالات السهو. في مذهب ثالث يفرق بين قبل السلام بين النقص والزيادة، فالنقص قبل السلام والزيادة بعد السلام. في قول رابع قالوا بأنه يسجد في الحالات التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام ويقاس عليها مثلها، الخمس حالات المشهورة. وفي قول بأنه قالوا ما يقاس عليها غيره وإنما تبقى الحالات هذه فقط. لذلك المسألة واسعة، ولا يجوز لإنسان في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها سائغ أنه يجزم على شيء، أو مثلا يغلظ النصيحة، أو يوجه مثلا توجيه فيه خشونة إلى الآخر. لا يعلم، يقول والله أنا مثلا رأيت الأدلة مثلا أنها بعد السلام لكذا، ورأيت الأدلة مثلا قبل السلام، ويعلم ولا يلزم الناس بهذا، خاصة في هذه المسائل الخلافية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.